الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد عرفنا فيما سلف بحول الله وقوته معنى هذه المصطلحات: التقريب بين الأديان، واتحاد الأديان، ووحدة الأديان. وعرفنا الشرك المنصوب فيما سمي بحوار الأديان، وكل ذلك من أجل الخلط بين دين الإسلام العظيم وسائر الأديان المحرفة. ومر معنا ذكر بعض دلالات الشرح على بطلان دعوة التقريب بين الأديان. ومن الدلائل أن هذه الدعوة اتباع لغير سبيل المؤمنين ومخالفة لإجماع المسلمين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا ريب أن دعوة التقريب بين الأديان بدعة في الدين ليس عليها عمل سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تابعيهم بإحسان، وإنما هي مولدة من عمل اليهود والنصارى لقاً على سبيل المجرمين، ولا يعلم وقوعها أو تسويغها في تاريخ الإسلام إلا على أيدي زنادقة الباطنية كجمعية إخوان الصفا وأهل وحدة الوجود من الصوفية، والإسلام منهم جميعاً براء وأهله لهم أعداء. ثم نفض غبارها ومهد سبيلها في مطلع القرن الرابع عشر الهجري جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده التركماني، ونسر على منوالهما وسار على خطاهما في اتباع غير سبيل المؤمنين سائر العصرانيين. وقد دفع أهل الكتاب والسنة والجماعة من علماء المسلمين في نحورهم، وأعلنوا النكير عليهم والبراءة ممن زلقوا فيه في مقامات محمودة وبيانات مشهودة. ومن المعلوم المشهور في السيرة النبوية بمرحلتيها المكية والمدنية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلى تقارب مع اليهود أو النصارى رغم توفر الأسباب الداعية لذلك على حسب قانون دعاة التقريب كمواجهة الشرك في الجزيرة العربية. فقد كان بمكة نفر من أهل الكتاب، كما كان مهاجره بالمدينة محفوفاً بثلاث قبائل كبار من قبائل اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وقد أبرم معهم صلى الله عليه وسلم عقداً ذا صفة أمنية وتنظيمية، خلا من أي لون من ألوان التقارب الديني الذي ينادي به دعاة التقريب اليوم. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك النصارى داعياً إياهم إلى الإسلام، ولم يعرض عليهم وحاشاه التقارب بين الإسلام والنصرانية لمواجهة الوثنيين من المجوس وغيرهم، أو التعاون على إرساء القيم المشتركة للديانتين كما يلهج بذلك دعاة التقريب. وفاوض وفد نصارى نجران ودعاهم إلى الإسلام وجادلهم وألجأهم إلى المباهلة دون أن يرضى منهم بموافقته على بعض الكتاب والكفر ببعض، حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى هذا سار خلفاؤه الراشدون المهديون في البلاد المفتوحة لم تزل بهم قدم، أو يتسلل إليهم وهن أن يقاربوا أهل الكتاب في شيء من الدين. ومن لوازم دعوات التقريب تجهيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وتخطئتهم، حيث لم يسلكوا هذا السبيل ولم يأذنوا به بل منعوه وحذروا منه. ودعاة التقريب يلتزمون بهذا اللازم عبر صور شتى، منها مجاراة النصارى بالدعوة إلى الاعتراف بمظالم الماضي والاعتذار عن أخطائه، وهو معنى تولد في أحشاء المجمع الفاتيكاني الثاني، ودأبت مؤتمرات التقريب على ترداده، وهو يصدق على التاريخ الأسود للأمم النصرانية الملطخ بدماء الأبرياء، لكنه يحمل في طياته إدانة سبيل المؤمنين المهاجرين لتكون كلمة الله هي العليا بالسيف والسنان والحجة والبرهان. كذلك يلزمهم نبذ السلف الصالح أئمة الهدى والدين بألقاب السوء لحمايتهم جناب التوحيد، ولمقارعتهم أهل البدع والملاحدة من دعاة وحدة الوجود ووحدة الأديان وقطع أطماعهم. ويلزمهم تمجيد زنادقة الصوفية والباطنية من الفلاسفة والشعراء والسلاطين، ووصف أعصارهم المنحطة بالازدهار والانفتاح، كما يظهر ذلك جلياً في كتابات روجيه جارودي عندما يدعو إلى وحدة الأديان وإلى الإبراهيمية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.